يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في بدايات قراءتنا لكتاب الحج من كتاب شرائع الإسلام. وصلنا في الدرس الماضي إلى المقدمة الثانية، على ما أتذكر إلى المقدمة الثانية، حيث قال المصنف رحمة الله تعالى عليه المقدمة الثانية في الشرائط. يعني الكلام راح يكون وين؟ بالشرائط، شرائط الحج. نحن موضوعنا للحج زين، والنظر فيه راح يعدد يعني فهرسة المقدمة، والنظر في حجة الإسلام وما يجب بالنذر، يعني ما يجب على الإنسان المسلم من الحج بواسطة بسبب النذر، وما في معناه اللي هو العهد واليمين. وبعد الكلام عن من يقول وفي أحكام النيابة، من الإنسان يروح نائبا بالحج عن شخص آخر سواء كان من الأموات أو من الأحياء العاجزين عن أداء الحج عن أنفسهم، كالثن المقعد، المصدود، علي حكم إلى آخره من الأمثلة الموجودة في زمانه وفي بقية الأزمنة. زين، الآن يقول القول في حجة الإسلام وشرائط وجوبها. وشرائط وجوبها خمسة. الأول من هذه الشرائط قال البلوغ وكمال العقل. هذا مسألة ثابتة ليس في الحج فقط، بل في كل العبادات، بل في كل التعاملات الشرعية الإسلامية. فرض المشرع الإسلامي المقدس أن يكون هذا الشخص بالغا عاقلا حتى يكون تصرفه وتعامله وعبادته عن إدراك وعلم ويقين. فلذلك خلى أول شرط هو شنو؟ البلوغ وكمال العقل. يعني بالنسبة للإنسان اللي يريد يحج يجب أن يكون بالغا وعاقلا، لا يصح أن يكون مجنونا أو صبيا صغيرا مميزا أو غير مميز. لذلك عقب عليه مباشرة قال فلا يجب، كلام على الوجوب، ها، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون. يعني ممكن الصبي أو المجنون أن يؤدي هذا العمل، ونعم بناء على القول بشرعية أعمال وعبادات الصبي فيكون هذا العمل صحيح وشرعي ومقبول. طبعا المقبول هي مسألة ثانية، بس أنه شرعي وصحيح بناء على كان القول كان بأنها تمرينية فهذا العمل لا يصح. زين، إذا يقول فلا يجب على الصبي وجوبا ولا على المجنون. الدور يبدي يفصل بهذا المنطق. قال ولو حج الصبي، هو نفس الصبي كذا قال أنا أريد أو عندي أموال أو أذن أريد أهلي يأخذوني، أو لا مو حج الصبي، لا حج عنه أو عن المجنون. حج عنه يعني شون؟ حج نيابي عن من؟ عن هذا الصبي اللي عمره 5 سنين 6 سنين غير بالغ 10 سنين سنتين، عن هذا المجنون. المهم هذا العمل اللي العاقل حج نيابة عن هذا الطفل أو عن هذا المجنون، هل يجزي؟ بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح، هو صحيح إن شاء الله إذا كان هذا النائب المندوب أدى العمل بصورة صحيحة، بس هل يجزي عن هذا الصبي أو هذا المجنون عن حجة الإسلام؟ فيما لو بلغ هذا الصبي الطفل أو أفاق هذا المجنون يقول لا، لم يجزي عن حجة الإسلام. يعني هذا الصبي فيما بعد وراء 10 سنوات أقل أكثر إذا بلغ وكمل عقل وكانت لديه أموال مثلا وكل الشرائط متوفرة، هل يجب عليه الحج؟ يقولون إيه نعم يجب عليه الحج. لماذا؟ وهذا قبل 10 سنوات أبوه راح حج عنه، يقول نعم هذا كان صبي كان صغير وذاك الوقت هو لا أساسا لا يجب عليه الحج، فحجه لا يجزي عن حجة الإسلام، وكذلك الكلام على المسلم. بعد يقول ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ندبا يعني استحبابا ليس وجوبا، لا نذر ولا أي شيء، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر اللي هو المزدلفة، شلون الصورة؟ يقول هذا احنا مثلا أخذنا ويانا طفل أو أخذنا ويانا مثلا مجنون فرضية، وبدأنا احنا سوينا التلبية ومعرفة ايش والنية نيابة عنه، ولبس ثوبين أحرام وأحرمه إلى آخره، كل هذا حج شنو؟ استحبابي. ثم بعد أن قبل ما يدرك المشعر، هذا كان صغير أصبح بالغ، عرفنا أنه بالغ مثلا أجنب، التاريخ الميلاد ما تعرفنا حسبنا أنه الآن أصبح بالغ، أو هذا المجنون رب العالمين من عليه بالشفاء وأفاق، أصبح يميز الأعمال أنا وين شنو إجابي إلى آخره. فبالحال ثم بعد ذلك أدرك واحد منهم المشعر اللي هو المزدلفة، يعني أفاضوا من عرفات، خلصوا من عرفات وراحوا إلى المشعر الحرام المزدلفة ليت العيد يعني. زين، هذا هاي الصورة، هل بالحالة هذا الصبي اللي بلغ أو هذا المجنون اللي أفاق وأدرك المشعر، هل مجزئ عن حجة الإسلام؟ وإحنا لا ننسى إحنا عندنا حجة الإسلام وعندنا حجة ثانية مستحبات، وهم المفروض هو شنو دخلوا على أنه هذا صبي غير بالغ وعلى أنه هذا مجنون، يعني شنو يعني حج استحبابي. لما بلغ هذا الصغير وأفاق هذا المجنون وأدرك المشعر الحرام المزدلفة بعد البلوغ، يعني بعد البلوغ وبعد الإفاقة أدركه، هل يجزئ هذا العمل عن حجة الإسلام؟ وإحنا عندنا شنو؟ من أدرك المشعر أو أحد الموقفين أدرك الحاج. زين، المصنف هنا متردد، المصنف هنا متردد، يقول نعم هذا من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج، صحيح، بس هذا على يمن، هذا بالنسبة للشخص العاقل البالغ، الشخص الطبيعي، الشخص المدرك اللي ما بيه مشكلة، بس تأخر بسبب ظرف من الظروف، سبب ربما مرض، طريق مقطوع إلى آخره من الأسباب تأخر، وهذا شنو بعدين أدركه هذا الشكل، والذاك كان الكلام على هذا. أما هذا في قلوبنا ما عندنا، كأنما ما عندنا نصوص واضحة بهذا المطلب. زين، شو نسوي لهذا؟ هو أدرك المشعر، أدرك المشعر، والنص يقول من أدرك، ما قال يعني مجنون ومعروف إيش، إحنا فحسنا شو نسوي بالمقابل؟ بالمقابل لذلك هو تردد، بالمقابل يقول إحنا ذول أنه الإحرام والتلبية وهي أساسيات الحاج لم تقع على الوجه المطلوب على الطريقة الصحيحة، شلون؟ لأن هذا صبي صغير ما يعرف، إحنا لقنا وربما يجوز هم ما يعرف هو يتكلم بصورة صحيحة، هذا الولي مات هو الذي يقول نويته مثلا أحرم بابني أو بهذا المجنون عن حجة الاستحباب، هاي النية، وهو يلبي مكانه إذا لم يحسن هذا المجنون أو غيره. فإذا أنه ما النية والنية الحاج والتلبية وغيرها لم تقع على الوجه المطلوب، لذلك تردد المصنف، تردد القسم، قالوا أنه هذا يصح حجة الإسلام أو يجزئ عن حجة الإسلام لأنه أدرك المشعر وهو مدرك يعني عاقل، أو هذا الصبي بالغ، هذا من وجه الجواز. وجه العدم يعني عدم الإجزاء أنه الإحرام والتلبية والنية أيضا إنما وقعت على وجه الندب، لم تقع منهما ووقعت على وجه الندب ولم تكن على صورة حجة الإسلام اللي هي واجبة، لذلك هنا تردد. بعد قال ويصح إحرام كل واحد منهم، العفو، ويصح إحرام الصبي، سداش مسألة انتهت، مسألة جديدة، ويصح إحرام الصبي المميز اللي يعرف يعني بعض الأمور المالية، بعض الأشياء البسيطة يقدر يميزها، وإن لم يجب عليه، هو أساسا مو واجب عليه، لكن إذا راد يروحوا يا أهله أو أهله يأخذوه ممكن يصح من عنده، يقول نعم يصح من عنده ماكو مشكلة، لأن هذا مميز، طبعا خصوصا إذا كان هذا المميز يستطيع أن يؤدي التلبية، نويته وحج حجة الاستحباب تلبية لبيك اللهم لبيك، يعني يذكرها بصورة مرتبة موجهة، نعم لا بأس في ذلك. وإن لم يجب عليه هذا الحج أساسا كذلك، ويصح أن يحرم عن غير المميز من هو وليه ندبا. إذن الولي ولي هذا الصبي غير المميز يمكن أن يحرم عن يقول يحرم بي بهذا الصبي المميز، هو راح يشيله مثلا أو يقول بيده يقول مثلا نويت أحرم بهذا الصبي غير المميز مو عنه زين ندما. بعد يقول وكذا نفس الحكم بالنسبة للمجنون، كلامنا وين؟ أنه يصح أن هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة أنه البيها تردد. ليش؟ لأن البيها تردد هو صح الصبي والمجنون دخلوا على أنه مستحب، مثل ما هنا دخل أنه مستحب. طبعا هي فنيا كما أرى والله العالم فنيا المفروض هاي المسألة من قال ويصح أن يحرم عن إحرام ويصح إحرام الصبي المميز إلى آخره، هاي المفروض تكون قبل زي ذيش المسألة من يقول دخل الصبي المميز ثم كمل، يعني فنيا لازم نعطي صحة الإحرام بالنسبة للصبي والمجنون ثم بعد ذلك نفصل إذا يقول إذا أحرم الصبي والمجنون صحيحا ومقبولا ثم بعد ذلك كمل هذا الصبي وأفاق المجنون، يكون ترتيب فنيا أفضل والله العالم. رحمة الله على روح المصنف. بعد قال والولي اسم قال يحرم وليه، من هذا الولي؟ قال والولي هو من له ولاية المال، يعني سلطنة المال القدرة على التصرف بأموال هذا الصبي، الأب مباشرة أو أبو الأب إلى آخره. يعني كلامنا إحنا كلامنا مو عن الميت ولي الميت، لا كلامنا عن ولي الصبي أو ولي المجنون. من الولي مات يقول هذا عادة هو الأب أو الأب للأب، يعني جد للأب من جهة الأب، وطبعا بها نصوص ثابتة. وكذلك الوصي، طبعا اللي الوصي من جهة الأب، يعني إذا الأب احتمال راد يموت قال أنا أتي إذا متت من اللي مكاني على ابني هذا الصغير فلان، هو يكون الوصي مات على الشكل. فإذا الولي هو من له ولاية المال كالأبي والجد للأب والوصي. جيد. طبعا يقول الولي هو الذي يرعى شؤون هذا الصبي الصغير، يرعى شؤونه المالية والصحية والتربوية إلى آخره. الوصي بحسب يعني حدود الوصايا التي تنار به، وشرط هو يكون لازم يقبل. وقيل وهذا القول منسوب إلى الشيخ الطوسي والعلامة ابن إدريس عليهما الرحمة، وقيل للأم مو بس للأب أو للجد، للأم ولاية الإحرام بالطفل. هاي مسألة للأم ولاية الإحرام بالطفل، وراها نقطة أنا هنا بالنسخة اللي عندي ما موجود نقطة وراء كلمة بالطفل، هاي مهمة كنا نخلي نقطة معنا، اللي ما عنده نقطة يخليها لأن يعني المعنى يتأثر. طبعا إحنا عندنا فد رواية لطيفة جدا هالمضمون عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وإمام صادق يقول سمعته يقول، يعني ظاهرا سمع من أبوه أو جده المعصوم، مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاج منطقة وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها طفل صغير وياها، سألته فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ نقدر احنا نحج عن هذا الطفل الصغير؟ شو كان جواب؟ قال نعم، وبعد ولك أجره، الأجر مات التعب والثواب هذا ترى يصير إيش مو بس أنت، تعرف شلون؟ وغيرها من الروايات اللي هذا المضمون. طيب فإذا إنه المرأة ممكن أو الأم ممكن أن تكون لها ولاية على الإحرام، كلامنا على الإحرام مو على النفقات، أكو فرق بين الإنفاق الأموال الأمور المالية وأكو الأمور العبادية الإحرام وأمثالها. بس الأمور العبادية الولي اللي هو الأب أو الجد للأب أو الأم ممكن أن يحرمون بها دون هاي الأمور العبادية ولهم الأجر والثواب. أما الإنفاق لا، الإنفاق أما اللي هو الولي أما الأب أو الجد للأب أو الوصي، كل فرق بين الأمرين. زين هسه الدور وراء بالطفل يكون نقطة نخلي في المسألة الجديدة، يقول ونفقته الزائدة، نفقت يعني كلامنا على إحرام الصبي، إحرام هذا الطفل. والطفل المفروض الولي يتولى أموره، من جملة من أهم أمور اللي يتولاها الولي هو شنو؟ الأمور المالية، الأكل وشربه وملابسه مدرسته المريض إلى آخره، هذين كل هو يتولاهم، يصرفهم مصاريفه من أموال الطفل مثلاً. زين طبعاً الكلام نقول الولي باعتبار إنه الطفل عنده أموال، المفروض هالشكل عنده أموال، إحنا نصرف على هذا الطفل من أمواله. أما إذا الأب هو يصرف عليه من أموال الأب، هاخد ما له علاقة، هذا مسألة ثانية. فيقول ونفقته الزائدة، شنو الزائدة؟ يقول لأن عادة أنت لما الطفل يكون بالبيت يم أهله بمنطقته إلى نفقات معلومة محددة نقدر نقدرها في المقدار أو سقف تقريبا شبه محدد. الطفل إيش يحتاج؟ يحتاج الملابس والأكل والطبيب والمدرسة وهذه الأمور والسكن المناسب إلى والسيارة، هذين كلهن محسوبات. هاي وين؟ بمنطقته. زين إذا أنا أريد هذا الأب أو الجد الأب راد يأخذ هذا ابنه أو حفيده راد يأخذه للحج، والحج يبغى له نفقات زائدة، نقل بعيد، أكل وفندقة ومعروف إيش، هذا كلهن مصاريف زائدة. يقول هذا نال كلامه ونفقته الزائدة، هاي النفقة الزائدة اللي تخرج عن النفقة اليومية المعتادة. شلون؟ يقول ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل. يعني شنو تلزم الولي دون الطفل؟ طبعا الكلام على الطفل والمجنون نفس الحالة، يعني مو واجب على الولي ياخذ النفقات الزائدة من أموال الطفل الموجودة عنده أو أموال المجنون الموجودة عنده هو يعني تحت ولايته وإدارته. ليش مو واجب؟ وعن وديتهم الحج، أقول له مولانا صح أنت وديتهم الحج، بس هو أساسا أولا حج استحبابي، ثانيا أنت واجب عليك توديهم، أنت واجبك ترعاهم بمنطقتهم. ليش؟ يقول لي أنه هو أساسا أنت حتى من وديتهم أنت ما سويت عليهم فضل، أنت لو محسوبت لك شرعا أنه هاي الحجة سوف تكون مجزئة عن حجة الإسلام كان بها كلام، ربما بها كلام قدمت له خدمة وهذا سقطت عنه فرض مستقبلي، لكن هو أساسا هم غير مكلفين بالحج ثنائتهم، هذا الصغير وهذا مجنون. ثانيا هو مواجب أساسا لا عليك ولا عليهم، فأنت من تريد تأخذهم وتكلفهم نفقات زائدة هيكون أنت تتحملها، أنت الولي تتحملها الزائدة. ها أما الأمور المصاريف النفقات العادية لا، ممكن نأخذها من أموال الطفل أو من أموال المجنون. لذلك قال ونفقته الزائدة سواء الطفل هذا الصغير أو المجنون تلزم الولي دون الطفل، باعتبار أن الولي هو الذي اصطحب الطفل باختياره، ما حد ضغط عليه وهو اللي سبب هاي الزيادة. يعني لو الطفل ما رايح، لو ما ماخذ هذا الولي ماخذ الطفل وياه، كان احنا ما اضطرنا انه ننفق عليه نفقات إضافية بسبب النقل والجواز والطيران والفندقة وأمثالها، كل يكون ننفق عليه. مين يتحملها؟ يقول الولي. هذا الأمر الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني قال الحرية. فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه، يعني حتى ذا المولى حتى ذا السيد أجاز لهذا العبد، قال له بابا لا تريد تروح للحج، أنا ما عندي مشكلة أروح، خصوصا سابقا ربما الحج يطول شهرين ثلاثة ست أشهر إلى آخره. فطبعا يعني نقول ولو أذن له مولاه، طبعا هذا الإذن حقيقة يعني إنجاز كبير بذاك الوقت، لأن هذا ربما هذا العبد راح يروح يغيب عن المولى مالته أشهر طويلة، وعادة السيد أو المولى يريد هذا العبد يعني يفيده يشتغل وياه يعاونه. فمن يأذن حقيقة لو نتأملها، يعني إحنا حاليا لأنه إحنا ما عندنا هالحالة بحمد الله سبحانه وتعالى فما نحس بها، ولكن ذاك الزمن نعم فشيء كبير، هذا فضل كبير يعني من المولى إذا يأذن لهذا العبد. لكن مع ذلك يقول لا يجب، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. زين يقدر يروح هو بهذا الشكل؟ يقول نعم بقدر يروح. مجزي عن حجة الإسلام؟ يقول لا ما مجزي عن حجة الإسلام إلا أن يعتق، ربما حتى قبل ما توصل للمشعر معروف إيش ونعتقد نعم. وصح نشوف أن هذا الكلام ما بيتردد. ليش ما بيتردد؟ لأن عندنا نصوص بينما بالصبي والمجنون اللي من يتردد ما عندنا نصوص واضحة، ما عندنا نصوص واضحة. زين يقول فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه، باعتبارها كأنما مسألة إجماعية، عموم المسلمين يعني أجمعوا على عدم وجوب الحج على المملوك. ولو تكلفه، إذا أراد هذا العبد يتكلف يعني هو يتحمل المشقة، شو ما شلون نقول التسكع، ولو تكلف الحج بإذن المولى، أذن له المولى وهو راد يتحمل هالمصاريف المشقة هاي وراد يروح، يصيح يقول نعم حجه صحيح، حج مات هذا صحيح، لكن يجزي عن حجة الإسلام؟ يقول لا، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، يظل زبته متى ما أعتق بعد سنة 10 سنوات مثلا، متى ما أعتق يجب عليه دور شنو، أن مع اكتمال الشروط، طبعا مع اكتمال الشروط يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. زين، هسه هذه مسألة تشابه المسألة السابقة اللي بها تردد مال الصبي والمجنون. فإن أدرك الوقوف بالمشعر بالمزدلفة يعني بعد عرفات، يعني ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، فإن أدرك الوقوف بالمشعر وهو بياحة العبد ولا معتقاً أجزاءه. ليش؟ لأن عندنا نصوص واضحة، من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحاج، بينما بالصبي والمجنون ما عندنا شيء واضح، ما عندنا شيء واضح بهذا الأمر. في مسألة أيضا شو برواية، قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، نفس المسألة مالته، قال شنو كلام الإمام؟ قال يجزي عن العبد، الكلام يعني كانما السؤال يعني متوجه للإمام عن هذا العبد مو عن صاحب العبد. قال الإمام: يجزي عن العبد حجة الإسلام، ويكتب للسيد أجران، ثواب العتق وثواب الحج، اثنين. إذا بعد أيضا قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، مو ليلة عرفة، يوم عرفة. قال: إذا أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج. وعندنا أيضا كذلك مجموعة من الروايات بهذا الموضوع، واضح إن شاء الله. بينما بالصغير بالصبي والمجنون ما عندنا هيك وضوح، ما عندنا. طيب، قال: فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزاءه، ولو أفسد نقطة، ولو أفسد حجه هذا العبد قبل ما يتم الاعتق، ما تخرب الحج، ما يبين إفساد حج كثير من الأمور، أفسد حجه، ثم بعدما أفسد حجه هو طبعا طالع شنو مع إذن المولى متكلف أو ربما عنده أموال وهذا كله حج مستحب ما يجزي عن حجة الإسلام، أفسد الحج خربه، سواله مكسورة وخرب الحج ماته، ورما أفسد الحج السيد مالك اللي انت مداها شو بسويت، لعد روح انت حر لوجه الله، ابدا خلص منك وما طلعي بك. زين، شو يسوي؟ يقول: مضى في الفاسد، يعني مضى في هذا الحج الفاسد اللي هو افسد بنفسه، يعني يكمله، وعليه بدنة اللي هو بعير كأنما تعويض للشيء هذا، وبعد وقضاه ورا سنة ورا سنتين، مهم يقضيه. هسه بعض الفقهاء شو يقول؟ يقول هذا الحج الأصيل اللي هو مال هالسنة اللي هو انعتق به وأفسده وانعتق به مكملة، يقول هذا هو الحج الإسلام رح يصير صحيح له، والسنة الجاية اللي هو قضاها العقوبة له. قسم آخر قالوا لا، هذا هو، إحنا ليش ورضنا عليه يكمله ويطل البعير، هذه العقوبة، أما حجة الإسلام فظل على السنة اللي وراها هالشيء. وعلى كل الفرضين فهو واحد منهم راح يكون حجة الإسلام، والثاني راح يكون في بمثابة العقوبة والتنبيه. زين، إذا وعليه بدنا وقضاه وأجزأ عن حجة الإسلام. بس على رأي المصنف هنا يقول هذا نفس هذا الحج نفسه يكون هو مجزي عن حجة الإسلام، والوراء هو القضاء أو العقوبة. زين، نقطة بعد. قال: وإن أعتق أو أعتق عفوا وإن أعتق بعد فوات الموقفين، لا عرفات ولا المشعر، والسيد أعتق، هاي شلون؟ قال: وجب عليه القضاء، يعني كمله وعليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الإسلام، ولم يجزه عن حجة الإسلام. طبعا هذا شنو؟ هذا ربما نفس الفرضية أنه أفسد الحجمات، ولكن شنو أكو مرة العتق يكون قبل المشعر، يعني يدرك المشعر الحرام أو يدرك عرف الموقفين أدركهم، ومرة يقول لا العتق أصبح كان بعد الموقفين والإفساد بالثاني بالحالتين. لكن الفرق أنه اللي قبل الموقف أو أحد يعني الموقفين أو واحد منهم يستطيع أن يتمم الحج وحجه صحيح، لكن عليه البدنة والقضاء. أما إذا بعد الموقفين يقول عليه بس القضاء مو واجب عليه أصلا، هذا يتمم أصلا، بل لأنه هو بعد فسد نهائيا فسد. زين، الشرط الثالث قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة طبعا واضح هو من مثل الزاد يعني ما يحتاج إليه من طعام وشراب وغيره، الراحلة النقل الملابس المبيت إلى آخره من الأمور اللي يحتاجه. فيقول وهما يعتبران يشترطان في من يفتقر إلى قطع المسافة، يعني مثل الموجودين خارج مكة اللي يسكنون بعيد عن مكة وإلا اللي قريب على مكة أو هو من أهالي مكة ما يحتاج هاي الزاد والراحلة، هو بيته قريب يم الكعبة المشرفة أو مسافة جدا قريبة ربما كيلومترات قليلة. أما الكلام هذا وين عادة؟ للناس البعيدين. فيقول في من يفتقر إلى قطع المسافة، هاي نشترطها. أما اللي هو ابن مكة هذا ما يحتاج الشرطة. ولا تباع ثياب مهنته، لأكو ملابس خاصة بالكل مهنة ملابس خاصة. يقول هذا حتى في سبيل أنا أريد أروح المكة أقدر أبيع ملابس الصنعة مالتي، أقدر أبيع الخادم مالتي، أقدر أبيع البيت اللي أنا أسكنه وما عندي غيره. يقول لا، هذا كلهن مو واجب عليك تبيعهن. نعم إذا تبيعهن وتتحاجه ماكو مشكلة، ولكن واجب عليك ولا ما واجب عليك؟ لأن أساسا الحج هو مو واجب عليك بيجي حاله. ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكنه، يعرض طبعا الحج. زين هسه يقول يبدي يفسر يقول بتون الزاد والراحلة وشو المقصود بالزاد؟ يقول والمراد بالزاد قدر الكفاية اللي يحتاجه بحسب أكله الطبيعي بحسب مقامه وعمره وإلى آخره، هذا اللي يحتاجه من القوت والمشروب ذهابا وعودا. احنا موجودين بكربلاء، موجودين بالبصرة، موجودين مثلا بالمغرب، موجودين باستراليا إلى آخره، أو بالطائف مش حتى قريبين على مكة، باليمن. إيش قال أنا أحتاج مصاريف أكل؟ طبعا هذا بالمناسبة من يقول الزاد قد آخذ وياي طعام وقد آخذ وياي أموال أشتري بها الطعام. أنا صغير أتذكر بعض حجاج الكبار من راحوا أخذوا وياهم أكل، لسه أتذكر أنا صغير أخذوا خبز يابس يعني جففوه حتى ما يتعفن، جففوه وأخذوا وياهم، تمن وطحين والسوالف هذني. ليش؟ لأن كان الطريق أيضا يعني يطول أيام، وكذلك السكن هناك من يروحون للحج يحتاجوا خو مو يوم واحد. هذا يعني في منتصف الستينات يمكن أنا أتذكر، وبعض الكبار السن اللي التقيت بهم اللي رايحين للحج ربما بالأربعينات قبل الأربعينات هم كانوا يسولفون يقول إحنا نعم كانت السيارات استوها داخلة إلى العراق. هذا حكي الكلام بالأربعينات، سيارات يعني كانت حديثة العهد، مو 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 متوفرة، حديثة العهد. فيقول رحنا للحاج في بداية الأربعينات رحمة الله عليهم جميعا الله يرحم أموات المسلمين، يقول أخذنا ويانا الخبز واليابس والطحين ومعرف إيش والسيارات والنساء والرجال وإلى آخره، ورحنا ظلينا تقريبا أكثر من شهرين ذهابا وإيابا، أكثر من شهرين، لأن الطريق مو كان سهل يعني ما نقدر نوصل. إحنا ربما سيارة إذا أرادت تنطلق من كربلاء حتى توصل مكة ربما يعني يوم بليلة، يعني كنا مع يعني عمل يعني مسير متواصل 24 ساعة نوصل لمكة تقريبا، بينما سابقا ربما فات 10 أيام يعني يوصل للسيارات مو بذيك السرعة، وكذلك الطريق مو مثل هذا الحالي، فتقريبا 10 أيام ذهاب 10 أيام إياب. هم بقوا هناك تقريبا أكثر من شهر بالمدينة، فيحتاجون. فالقصد الزاد ممكن ناخذ يعني عين وممكن ناخذه ثمن. فيقول هذا كله انت توفره تاخذه وياك. فالمراد بالزاد قدر الكفايه من القوت والمشروب ذهابا وعودا، وبالراحله راحله مثله حسب عمره مقام الاجتماعي مكانته الى اخره. هذا يكون هو اللي يحتاجه ويجب شراؤهما، لاني كنت توفرهن تشتريهن ولو كثر الثمن مع وجوده، مع وجود الثمن حتى اذا كثر وعندك اموال اشتريهن، لا تخسر يعني، لا تتردد في سبيل البذل على الحاج. وعندنا ايضا روايات يعني انه يستحب كثرة الانفاق، زيادة الانفاق في طريق الحج سواء على نفسه او حتى على غيره من الحجاج. وقيل والقول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن إن زاد من ثمن المثل لم يجب، يعني الطبيعي هذا الطبيعي الأموال أو الأكل الطبيعي الراحلة الطبيعية إذا الثمن ماله زاد مواجب الحاج. يعني مثلا أنا عادة السيارة اللي أحتاجها بحسب عمري ومكانتي الاجتماعية، خلينا نقول هاي السيارة اللي تكلفني مثلا كروتها 250,000 دينار، هذا أبو السيارة قال لا 250 أنا ما أطلع وياكم، أنا أطلع وياكم ب 500,000 دينار. فعلى الرأي الأول على رأي المصنف يقول نعم أخذها روح أدفع. الشيخ طوس يقول لا، اللي هو الكروة الطبيعية يوديك ويجيبك 250، ليش يأخذ زيادة؟ إذا أخذ زيادة مواجب عليك الحاج. واضح إن شاء الله الفرق بين المسألتين. بعد قال ولو كان له دين، له مو عليه، له يعني أنا أطلب وهو قادر على اقتضائه، يقدر يجيبه إذا بس يداعي يجيبه لي، ما يعني ما يتلكون عليه، وجب عليه تقدر تروح تجيب الأموال وتشتري الحاجات اللي توديك للحاج. فإن منع منه ما قدر يحصل طال أبراد ما حصله، وليس له سواه، ما عنده غير سواه لا بالبيت ولا غيره ولا شيء، وسقط الفرض عنه يعني باعتبار غير متمكن، سقط من باب شنو غيره يعني ما عنده الكفايه الماليه فسقط. زين فرض اخر قال ولو كان له مال، عنده اموال ولكن بنفس لغة وعليه دين بقدره. انا عندي مثلا 1,000,000 دينار وانا مطلوب 1,000,000 دينار، هاي شلون؟ ولا الدين اوجب، الدين اوجب. طبعا اذا الكلام نال على اذا حل الموعد السداد، ها ولا مو انا مطلوب 1,000,000 دينار وبعد يا بعد سنتين يا الله الاجل مالته، ما له علاقه، روح للحج وكمل والله كريم رب العالمين يسهل عليك ويرزقك الاموال. فيقول لم يجي تروح تسدد الدين ومو واجب عليك الحج، الا استثناء، الا ان يبذل عن دينه زياده. انا عندي 1,000,000 موجود جوا ايدي والدين مثلا 100,000، وأنطي 100,000 مثلا 900 إن شاء الله يكفلني على فرض يكفلني، يعني إلا يبذل عن دينه ما يقوم بالحج ومصاريف الحج ذهابا وإيابا. ولا يجب الاقتراض للحج، ولا يجب الاقتراض للحج، يعني مو واجب عليه أنه أنا إذا أريد أحج أقترض، لا مو. طبعا هو ما قال حرام أو لا، أنا أقدر أقترض خصوصا إذا كان أنا عندي مصلحة، مثلا عندي أموال، عندي بستان، عندي مثلا راتب، ممكن نعم. ولكن هل واجب حاليا علي واجب أنه أنا أقترض الحاج؟ يقول لا مو واجب، مو واجب. تقدر تقترض؟ يقول نعم لا بأس بذلك، ما هو مشكلة. ولا يجب الاقتراض للحاج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناء. شو الاستثناء؟ استثناء العبد ودار السكن والملابس اللي يحتاجين، هذا نقول زيادة متوفر عندي يعني جو إيده. بعد قال ولو كان معه قدر ما يحتاج، هذا ما لحق شو أقول، خلي إن شاء الله عند الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، جزاك الله خير.